إيرانياً بعد إطلاق صاروخ من اليمن واستهداف موقعين عسكريين في عسقلان وتل أبيب. ومجزرة جديدة في غزة ومقتل المزيد من جنود الاحتلال على يد المقاومة الفلسطينية. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي أن طهران تدعم محور المقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرا إلى تعقيد الأزمة السورية وتأثير السياسات الأمريكية والصهيونية على المنطقة. ولفت خرازي إلى أن قوى المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن والعراق تتخذ قراراتها بناء على مصالحها الخاصة وليس بأوامر من الجمهورية الإسلامية. وفيما يخص الملف النووي، قال خرازي أن إيران في الأساس تعارض امتلاك كل أنواع الأسلحة النووية، ولكنهم إذا أرادوا اتخاذ إجراءات ضدها فمن الطبيعي أن تقوم طهران باتخاذ إجراءات مضادة تتناسب معها. أصيب أكثر من 20 صهيونيا بسبب التدافع أثناء توجههم إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن، وأن بعضهم أصيب بحالة هلع. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين في فلسطين المحتلة، وقال أن العملية الأولى طالت هدفا عسكريا للاحتلال في منطقة عسقلان ونفذتها طائرة مسيرة من نوع يافا وحققت هدف بنجاح، فيما هاجمت العملية الثانية هدفا عسكريا للاحتلال في منطقة يافا عبر طائرة مسيرة من نوع يافا أيضا وحققت هدفها بنجاح. أقدم الجيش الإسرائيلي على رفع علم الكيان المحتل على تلة في منطقة إسكندرونة بين دلدتي البياضة والناقورة جنوبية لبنان، وتزامن ذلك مع زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون إلى الجنوب. لكن زيارة ميقاتي وعون إلى جنوب لبنان وتفقدهما بلدة الخيام شكلت رسالة واضحة للاحتلال الإسرائيلي على تأكيد لبنان عدم تفريطه بسيادته وحماية أرضه من أي اعتداء. المزيد حول هذا الموضوع تابعوه في هذا التقرير.
شكلت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون إلى القطاع الشرقي في جنوب لبنان وتفقده بلدة الخيام مطلعا على حجم الأضرار التي نجمت عن الاعتداءات الإسرائيلية، شكلت رسالة واضحة للاحتلال الإسرائيلي على تأكيد لبنان عدم تفريطه بسيادته وحماية أرضه من أي اعتداء وبسط شرعيته على كامل الحدود مع فلسطين المحتلة، محملا الاحتلال مسؤول الخروقات للقرار 1701، مطالبا الاحتلال بوقف التدمير الممنهج للمنازل في قرى الحافة الأمامية وانسحابه من كل الأراضي التي دخلها قبل وبعد وقف إطلاق النار.
على لجنة المراقبة التي أنشئت من جراء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ 1701 أن تقوم بدورها الكامل والضغط على العدو الإسرائيلي بوقف كل الخروقات الحاصلة ووقف أيضا الدمار الذي حاصل الذي نراه هنا، ومن ثم أيضا الانسحاب الفوري من الأراضي التي توغل داخلها الجيش الإسرائيلي.
الأوساط المتابعة اعتبرت زيارة ميقاتي إلى قرى قضاء مرجعيون محطة متقدمة، وعلى الدولة ومؤسساتها القيام بما يلزم لتدعيم صمود الجنوبيين وتأمين العودة الآمنة والكريمة إلى قراهم.
هذه الزيارة التي قام بها الرئيس نجيب ميقاتي وقائد الجيش هي زيارة مثمنة، لكن يجب أن تستتبع بعمل جاد من قبل الحكومة ولو كان تصريف الأعمال لإعادة المهجرين أو إعادة سكان الجنوب إلى بيوتهم بشكل جدي. على الحكومة رغم هذه أهميتها لهذه الزيارة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار وعودة المهجرين وقيادة عملية إعادة الإعمار من أجل عودة لبنانية أرض الجنوب.
وكان ميقاتي وقائد الجيش قد زارا مقر قيادة الفوج السابع للجيش اللبناني في قضاء مرج عيون، ومن ثم انتقلا للقاء قائد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان في بلدة إبل السقي، وسط تأكيد منه على القوات الدولية الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها. يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد رفع علم الكيان على مدخل بلدة النقورة، فيما أقام سواتر ترابية في بلدة مارون الراس.
نفذ جيش الاحتلال مجزرة مروعة في المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا وجريحا، كلهم مدنيون وأطفال ونساء. واقتحم جيش الاحتلال المخيم الجديد بأكثر من 17 آلية عسكرية وعشرات الجنود، ترافقهم طائرات الكواد كابتر، ونسف أكثر من 20 وحدة سكنية. وفي دير البلح فقد قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة تأمين مساعدات بالقرب من مصنع العودة شرقي المدينة، ما أسفر عن 5 شهداء من عناصر التأمين وعدد من الجرحى. أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وجنديين من لواء جفير خلال معركة في شمالي قطاع غزة، فيما كشفت وسائل إعلام عبرية أن الضابط القتيل يشغل منصب نائب قائد السرية. وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن قوة لجيش الاحتلال وقعت في كمين، بحيث تم تفجير عبوة ناسفة إلى جانبها في بيت حانون، أدت إلى مقتل الضابط والجنديين، إضافة إلى إصابة جندي بجروح متوسطة. بدورها أعلنت كتاب القسام أن مجاهديها تمكنوا في عملية أمنية معقدة من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية في بيت لاهيا. حذر الناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة من تقدم جيش الاحتلال لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان، مؤكدا أن مصير بعض أسرى الاحتلال مرهون بهذا التقدم. وصرح أبو عبيدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تخفي خسائرها الحقيقية وحالة جنودها المزرية في شمال قطاع غزة حفاظا على صورة جيشها. ونوه أبو عبيدة إلى أن الإبادة والتطهير العرقي في شمال القطاع تأتي للتغطية على فضائح ومخازي الجيش الصهيوني. وأخيرا أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ومجموعات مسلحة موالية للجيش التركي في محيط سد تشرين بريف حلب. وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من صد هجوم شنته القوات الموالية لتركيا في تلك المنطقة. كما أكدت المصادر أن قوات قسد فجرت عربة عسكرية تابعة للمجموعات المسلحة الموالية لتركيا قرب جسر قرقزاق على الضفة الغربية لنهر الفرات. من جانبها أعلنت قوات قسد عن مقتل 15 شخصا من عناصرها خلال هذه الاشتباكات في ريف حلب. ختام العناوين الرئيسية. إيران تؤكد مواصلة دعمها لقوى المقاومة وتقول أن الأخيرة تتخذ قراراتها بناء على مصالحها الخاصة. أكثر من 20 مصابا صهيونيا بعد إطلاق صاروخ من اليمن واستهداف موقعين عسكريين في عسقلان وتل أبيب، ومجزرة جديدة في غزة، ومقتل المزيد من جنود الاحتلال على يد المقاومة الفلسطينية. شكرا لكم المتابعة، كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. باب الغضب، أعاذنا الله من الغضب وأعاننا على أنفسنا. إذا واحد ما عنده قدرة غضب أبدا، هذا حياته تخرب وإيمانه ناقص، لأنه لابد له أن يغضب لله، أن يدافع عن نفسه، أن يدفع عن المؤمنين، أن يكون عنده غيرة. إذن الغضب طاقة جعلها الله عز وجل في نفس الإنسان، لها منافع، لكن مرات تزود عن حدها، ومرات تستعمل في غير مجالها، وهكذا كثير من طاقات الإنسان وغرائزه. الغضب والشهوة ركنان مهمان في شخصياتنا، ولكنه إذا تمت السيطرة عليهما وإدارتهما، مثل طاقة الكهرباء، إذا مسيطر عليها تروح بقوانين وبمقادير معينة، نعم، وإلا إذا تتركها هكذا ماذا تفعل؟ الغضب والشهوة كذلك. الغضب هناك نهي عن الاندفاع مع الغضب، ومر علينا كلام الإمام الباقر سلام الله عليه: إن الرجل لا يغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار. أوف. نعم نعم، غضبه يجر من شيء إلى شيء، أخيرا يطلع مسدس، أخيرا يظلم ويقتل، يدخل النار. الإنسان ما يقف عند حد، الحيوانات تقف عند حد، لكن الإنسان ما يقف عند حد، إذا اندفع وراء غضبه أعوذ بالله. يقول علمنا الإمام سلام الله عليه: فأيما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلك. لما شاف أنه هو صار عصبي يغير حالته رأسا، عندما جلس هو عرف يعني معناه سيطر على نفسه، عرف أنه في حالة غير طبيعية وغضب. إذا غضبان ليتخذ موقف ليتكلم، وهو غاضب يسألونه يقول ما أعرف أنا الآن لست مرتاحا، ما أستطيع أن أقرر، ليقرر شيء ليتخذ موقف، حالته يغيرها، واقف يجلس، جالس يقف، يتمشى، يدير ظهره، يغير أي شيء. إذن تغيير الحالة المادية للإنسان تؤثر على في السيطرة، تساعده سيطرة على غضبه. أيما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره، ما يأخرها رأسا، فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان. وهذا وعد من الإمام اللي يعرف من جده ومن ربه عز وجل، رجز الشيطان يذهب عنه. الرجز يعني الشيطان بعدها مسلط، لكن الرجز فورة الشيطان نجاسته تذهب عنه. وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه. عجيب، فإن الرحم إذا مست سكنت. غضبت على الزوجة، بين الزوجين، الأولاد، الأرحام، على ابن عمك، على أقاربك، على أخي، غضبت رأسا مس يده، قبله، تغير الحال. الرحم إذا مست سكنت، يؤثر في تغيير حالت. يعني حالة العاطفة، المحبة الرحمي التكوينية، بحكم أنكما من بذرة واحدة، من جينات واحدة، هذه تحن على بعضها وتساعدك على الغضب. فأيما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان. وأيما رجل غضب على ذي رحم، ذي رحم ولو كان من أولاد عمه وخاله وخالته وبعيدين، له رحم يكفي، فليدن منه، خلي هو يروح، تحرك، راح نحوه، مس يده، ما تريد تخبله، مس يده، فليدن منه فليمسه، فإن الرحم إذا مست سكنت. أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه، الغضب مفتاح كل شر. الغضب مفتاح كل شر. لما يغضب الإنسان يقرر، يبدأ يقرر القرارات كلها خطأ. لما يغضب يقرر الانتقام، يقرر الظلم، يقرر ترك الواجب، فعل الحرام، ينفتح عليه أبواب الشر، والشيطان يشوفه في حالة غضبية يرتع، ورجز الشيطان يزداد على الإنسان الغاضب. عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهم، يقول جاء بدوي إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله إني أسكن البادية فعلمني جوامع الكلم، أريد تعلمني شيء يجمع لي مختلف المحاسن، وأنا أسكن البادية وما عندي وقت أني أتعلم منك وأتثقف، علمني، أعطيني طريق وأصول الإيمان. قال أمرك أن لا تغضب. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله يأمر بما أمره ربه. فأعاد عليه الأعراب المسألة 3 مرات، قال له أنا أقول لك لا تغضب، تريد جوامع الكلم، لا تغضب. مشكلة هذا البدوي أنه إذا غضب يفقد كل شيء. يقول رجع له، يعيد له، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. يقول قال له لا أسأل عن شيء بعد هذا أبدا. البدوي زعل كأنه غضب، ما أمرني رسول الله إلا بالخير. بعدين رجع إلى نفسه يقول قال أنه خير. يقول فكان إذا هم بشيء أراد أن يغضب يذكر. إذن نقطة الضعف في هذا الإنسان عرفها النبي صلى الله عليه وآله، يقول علمني عظني، يشوف نقطة الضعف وأهل يقول لا تكذب، مشكلته من هنا تبدأ. هذا يقول له لا تغضب، مشكلته من هنا تبدأ. إذن الغضب مفتاح الشرور، وإذا غضب أحدنا لازم رأسا يغير حالته ويسيطر على غضبه حتى يغلب عقله. أعاننا الله على أنفسنا والسلام عليكم ورحمة الله.
وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين فعلى ما الكبر وأنت رهين الطاف رهين حساب فعلى ما الكبر وأنت رهين الطاف رهين حساب ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدأ الكبر على أرض إلا والذل نهايته الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا فانظر واختار بين الأقدار
ۖ فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فمي جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل، وبه نستعين. كان كلامنا في الحلقة السابقة فيما يشترط في مكان المصلي، وقلنا يشترط إباحته، فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، أي واجبة أو مستحبة ما يفرق. وإذا كان المصلي معتقدا عدم الغصب صح صلاته. مثلا إن زيدا دعاني إلى بيته الجديد وحل وقت الصلاة وصليت فيه باعتقاد أنه قد اشتراه، ثم بعد ذلك أخبرت بأن زيدا غاصب لهذا البيت فصلاتي صحيحة. أو كان ناسيا للغاصب أن يعلموا أن هذا المكان مغصوب وكان يتحرز من الدخول فيه للحرمة، ولكن مرة من المرات نسي أن هذا المكان مغصوب وصلى فيه فصلاته صحيحة. هذا إذا لم يكن هو الغاصب. وأما إذا نفس الغاصب نسي أنه هو غاصب لهذا البيت وصلى فيه وبعد ذلك تذكر فصلاته باطلة. وإذا اضطر المكلف أن يصلي في المكان المغصوب شنو حكم صلاته؟ صحت صلاته. مثلا إذا أنا كنت ملاحقا من قبل السلطة الظالمة واختفيت في مكان مغصوب فصلاتي صحيحة في هذا المكان للإضطرار. وكذلك تصح الصلاة إذا كان مكرها على التصرف في المكان المغصوب كالمحبوس بغير حق، كمن سجن في مكان مغصوب لإيمانه وتقواه فلاحقته السلطة وحبسته في هذا المكان فصلاته صحيحة. وأما إذا سجن في مكان مغصوب وكان سجنه بحق، مثل إيش؟ كمن سرق مالا ولأجله أدخل السجن وكان المكان مغصوبا فصلاته باطلة، أي يجب عليه الصلاة ثم الإعادة لأنه باختياره دخل السجن، فلولا السرقة لما دخل السجن، والممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. مسألة أخرى، إذا صلى في مكان مباح وغير مغصوب ولكن إنه السقف سقف البناء أو الخيمة كانت مغصوبة فصلاته صحيحة في هذا المكان؟ الجواب نعم، صلاته صحيحة لأنه لم يتصرف في الخيمة ولم يتصرف في السقف، بل تصرف في الأرض، والمفروض أن الأرض غير مغصوبة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نقدمها لكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة وما تزخر به من إصدارات في جميع المجالات، وخاصة في عالم الأدب والفكر والثقافة. ندعوكم لمرافقتنا، راجينا أن تلتقي الفائدة مع المتعة. ونحن نراجع رائعة أخرى من روائع هذه المكتبة.
أيها الأعزاء، يرى علماء النفس أن المريض النفسي يشغل نفسه بحالته ويعاني من مشكلة وجودية، مما يصرف نظره عن التفكير في أمور أخرى. ويتميز المرضى النفسيون بعدم قدرتهم على التكيف مع المحيط الذي يعيشون فيه، فيبدو كل ذلك ويتجلى على شكل انحرافات في السلوك لديهم، مما يستوجب التوقف عند حالتهم وتحري مظاهر وأسباب الألم والمعاناة التي تظهر على المريض النفسي. ويقوم علم النفس المرضي على عدد من النظريات التي تفسر من خلالها حالة المريض لتجد العلاج له، بالإضافة إلى أنها تشخص ما يعاني منه المريض وتساعده على فهم نفسه.
فلنستعد أعزتنا المستمعين لاكتشاف عالم مدهش ومشوق، ونحن نحيل النظر في صفحات كتاب يوميات طبيب نفساني لمؤلفه الدكتور حسين هاشمي ومترجمته إلى العربية زهرة يغاني. فهو الكتاب الذي يأخذنا في رحلة حميمة داخل عقول البشر، ونعبر من خلاله بوابة النفوس المعقدة، ونكشف الأسرار العميقة للعقل البشري مع تفاصيل مثيرة ومشوقة لأحداث وقصص واقعية من الحياة الحقيقية للكاتب الدكتور حسين هاشمي. وسنكتشف مع الكتاب تحديات العقل البشري، ونتعرف على قصص حياة ملهمة للمرضى وأساليب العلاج الفريدة، ونتعلم كيف يمكن للعقل أن يتجاوز الصعاب ويتحول إلى قوة تغيير حقيقية في حياة الأفراد.
فلنعد أنفسنا لاستكشاف الظلال والأضواء في عالم النفس البشرية، ولنستفد من تجارب المؤلف وحكمته العميقة التي ستفتح أبوابا جديدة لفهمنا للذات والآخرين، ولنستعد لمغامرة لا تنسى في عالم العقل والروح.
يقدم كتاب يوميات طبيب نفساني قصصا واقعية وحقائق مستوحاة من تجارب المؤلف الدكتور حسين هاشمي، لنستمتع بقراءة قصص حقيقية وتفاصيل ملهمة تعزز فهمنا للعقل البشري. فمن خلال صفحات الكتاب سنكتشف جوانب جديدة من شخصياتنا وفهمنا للذات، وسنتعرف على أدوات وتقنيات واستراتيجيات تطوير الذات للتغلب على التحديات النفسية.
يضع الكاتب تحت تصرفنا معلومات مفصلة حول مجال الطب النفسي وتطوراته والأمراض النفسية المشتركة وكيفية التعامل معها، مما يساعدنا على فهم أفضل للصحة النفسية والعلاجات المتاحة. ففي الكتاب أساليب علاجية جديدة ومبتكرة عن أساليب العلاج النفسي المختلفة وكيفية تطبيقها في حياتنا اليومية. وسنجد في الكتاب قصص نجاح تحفيزية للمرضى الذين تغلبوا على تحديات نفسية كبيرة، وسنتزود من هذه القصص بالروح الملهمة للتغلب على الصعاب وتحقيق النجاح والسعادة.
نعم، يوميات طبيب نفساني يقدم من الناحية الفنية والشكلية أسلوب كتابة سلسا وممتعا يجذب القارئ ويحافظ على اهتمامه طوال القراءة، بحيث نستمتع بتنوع القصص والتجارب والنصائح المقدمة في الكتاب.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلاً، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهراً في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
أيها الكرام، إن مؤلف كتاب يوميات طبيب نفساني الدكتور حسين هاشمي نفسه هو طبيب نفساني خبير في علاج حالات مرضية متعددة، حيث يقدم خلاصة تجربته وخبرته عبر استعراض الحالات التي مرت عليها ويرصد من خلالها حالات مرضاه.
وهو كطبيب نفساني خبير في علاج حالات مرضية متعددة، فهو يستعرض على سبيل المثال شخصية الطفلة تارانة التي أخضعها لاختبار الشخصية الخاص بالأطفال والناشئة دون 16 من العمر، حيث يحدد جميع خصائص شخصياتهم، وقد توصل من خلال ذلك إلى أنها مصابة بحالة تدعى هوس شد الشعر، وهي حالة يفرزها الاكتئاب.
كان سبب اكتئابها يعود إلى طلاق أبويها، كما يعرض لحالة الزوجة التي لاحظت تأخر زوجها في العودة إلى الدار مساء، كما تنبهت إلى تغير سلوكه، إلى أن اكتشفت أن وراء هذه التغيرات سيدة أخرى، حتى شدت الرحال إلى مسقط رأسها تاركة زوجها وداره. وبعد أن تخلت عنه السيدة الأخرى، عثر عليها في أحد الأيام جثة هامدة في إحدى الطرق وعلى بعد عدة أمتار من سيارة سوداء منقلبة. ومن خلال تحليل شخصية الزوجة، توصل الدكتور هاشمي إلى أنها ربما أساءت أداء دورها في حياتها الأسرية، حيث دفعت صراحة هذه السيدة الوقورة جدا على حد تعبير الكاتب زوجها لقضاء جل أوقاته خارج الدار.
نعم، وهكذا فإن يوميات طبيب نفساني ليس مجرد كتاب، بل هو تجربة فريدة تأخذنا إلى أعماق النفس البشرية من خلال عيون طبيب نفسي متمرس، حيث سنتعرف من خلاله على الحالات المرضية المتنوعة التي يواجهها الأطباء النفسيون يوميا، وكيفية تعاملهم مع المرضى بطرق إنسانية ومهنية، ونستشعر بأننا نعيش مع الطبيب لحظات التوتر والانتصار والألم والفرح، حيث يضم الكتاب مجموعة من القصص الحقيقية التي تعكس واقع مهنة الطب النفسي، فيقدم الكتاب نصائح قيمة للتعامل مع المشاكل النفسية، مما يجعله مرجعا هاما لكل من يهتم بالصحة النفسية.
في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وامتناننا على ما عودتمونا عليه من حسن المتابعة.
موعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند المزيد. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه.
Thank you. لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعياً وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلاً، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبداً، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرغ مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرغ مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم،
فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تؤكد مواصلة دعمها لقوى المقاومة، وتقول إن الأخيرة تتخذ قراراتها بناء على مصالحها الخاصة. أكثر من 20 مصابا